الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم أن أرسلت إلينا نبيا عظيما وأنزلت عليه شرعا حكيما وهديتنا إليه صراطا مستقيما. نحمدك اللهم ونشكرك ونستعين بك ونستغفرك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يهدي ويضل. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه مصيره ومنقلبه. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية، بلغ الرسالة فما قصر، وأدى الأمانة فأسمع بها وأبصر، تركنا على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة الغراء التي هي شريعة جميع الرسل والأنبياء، وشريعة الإسلام أفضل شرعة. دين النبي الصادق العدنان هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائك قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان. وله دعا هود النبي وصالح، وكلاهما في الدين مجتهدان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه حمى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين داود الخليفة وابنه، وبه أذل له ملوك الجان. وله دعا عيسى ابن مريم قومه، لم يدعهم لعبادة الصلبان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن، الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان. هم مسلمون ومؤمنون بربهم، حنفاء في الإسرار والإعلان. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه. أما بعد، فيا عباد الله، يا أيها الإخوة المؤمنون الموحدون، لا زالت أحاديثنا متصلة، ويشغلنا فيها ما يشغلنا من أحوال هذه الأمة ومن أوضاعها. نتحدث عن أمراضها التي تفشت فيها، ونحن ندعو الله عز وجل أن يشفيها منها ويعافيها وأن يحفظها ويقيها. أما مرض هذه الجمعة فهو يتعلق تعلقا وثيقا بما سمعناه من الأحداث المروعة، وما شاهدناه ورأيناه من الجرائم المفزعة، وهو ما يسمى بجرائم الإرهاب. فما حكم الدين في هذا؟ وبادئ ذي بدء، ما هو الإرهاب؟ ما تعريفه في الكتاب والسنة وفي لغة العرب؟ وهل هناك إرهاب مشروع وآخر غير مشروع؟ ومن هم الذين يسببون الإرهاب؟ ولماذا؟ وما هي طرق علاجه والخروج من مآزقه وبراثنه؟ وما هي الصورة الواضحة الجلية الظاهرة لهذا الدين؟ وما حكم النفس البشرية والروح الآدمية في هذه الشريعة التي بعث بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الدين لا لبس فيه، والشرع لا غموض يعتريه، ولكن ليؤول أمور الدين من يريد أن يؤول بالطريقة التي تعجبه. ثم هناك: إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. فنقول: أما الإرهاب فمأخوذ من كلمة الرهبة، والرهبة معناها في لغة العرب الخوف والفزع والقلق. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم اليك جناحك من الرهب. لما خاف نبي الله موسى امره الله عز وجل بان يضم اليه جناحه او يده الى جانبه حتى يأمن ويخرج من حالة الخوف التي وقع فيها. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم اليك جناحك من الرهب. الرهب هو الخوف. والله عز وجل يقول وهو يصف ويحكي لنا عن اسرة طيبة، الا وهي اسرة نبي الله زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يقول الله في كتابه: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا يعني طمعا في ثواب الله وجنته، ورهبا يعني خوفا من عذابه وعقابه وناره. اذا فالرهب بمعنى الخوف، والارهاب هو التخويف والتفزيع واثارة القلق والفتن والمشاكل والتعدي على عباد الله عز وجل. ولكن من نظر في شرع الله يجد ان الارهاب قسمان: هناك ارهاب مشروع امر الله عز وجل به، وارهاب نفر الدين منه وحذر الشرع من الوقوع فيه والمجيء حوله. اما المشروع يجوز لك يا ايها المسلم المؤمن الموحد اذا ما اعتدى عليك العدو ان تردعه وان تؤدبه وان تقتله وان ترهبه وان تخيفه، بشرط ان يكون عدوا لك. واما الشرط الاخر فيكون هو المعتدية والبادئة، وكما يقال البادئ اظلم اي اشد ظلما. خاض النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الغزوات، خاض معركة بدر ثم احد ثم الاحزاب، واصحابه من بعده دخلوا الكثير من المعارك. لماذا؟ ليؤدبوا المعتدين. ما اعتدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما اعتدى احد من اصحابه ولا خلفائه الراشدين الكرام. اما الله عز وجل فانه وضع اساس هذا الارهاب يعني التخويف المشروع حينما قال: واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ترهبون به عدو الله وعدوكم اي تخيفونهم وتفزعونهم. كان عمر بن الخطاب ابو حفص فاروق هذه الامة يكون نائما يغط في نومه تحت شجرة في الطريق هناك في المدينة المنورة، بل في اطراف المدينة المنورة، واذا بملوك الروم واكاسرة الفرس يهتزون خوفا ويضطربون رعبا لما اثاره الله عز وجل في قلوبهم من خوف من المؤمنين ايمانا حقا. وهم اقتدوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اما سمعنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي. من ضمن هذه الخمس قوله عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اعدائه المعتدين مسافة يطبعها الناس في عرف اهل زمانهم بثلاثين يوما تقريبا، واذا بهم يهتزون ويضطربون ويخافون ويرتعبون ويرتهبون، لان الرهبة قذفها الله عز وجل في قلوبهم. نقول هذا ارهاب مشروع لا غبار عليه، وهذا ليس مجال حديثنا. واما مجال حديثنا وهو المرض المنتشر المشهور المتفشي، فهو الارهاب الذي ما انزل الله عز وجل به من سلطان، ان يروع الامنون وان يقتل المسلمون المؤمنون الموحدون دون جريح ومن غير اثم ومن غير اعتداء ومن غير. فمن افتى لهؤلاء ان القتل جائز وانه مباح في دين الله؟ لننظر الى شرع الله عز وجل لنرى ما هي الصورة الحقيقية للاسلام الواضحة البينة المعالم في كتاب ربها وفي سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. اما الله عز وجل فانه يصف نبي هذا الدين وهذا الشرع قائلا: وما ارسلناك يا محمد وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. العلماء يقولون العالمون هنا جمع عالم لكل عالم من العوالم، عالم المسلمين وغير المسلمين، عالم الانس والجن بل والحيوانات والوحوش والطيور. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، لم يكتبه على المسلمين او الادميين فحسب، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم اي القتل المشروع فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وغيره من الاحاديث التي تشير الى الرفق بالحيوان قبل ان يخترع المخترعون، وقبل ان يكتشف المكتشفون، وقبل ان يسمي المسمون ما يسمونه الان بالرفق بالحيوانات، وربما يعذبون اولاد ادم وبنات حواء كما يقال. اما ديننا فهو واضح، الدين امر بالرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف المشهور: ان ما وضع الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. هذه العلامات والسمات الاساسية والصورة الواضحة المشرقة النقية للاسلام. وان ادعى المدعون وان تكلم وتحدث المتكلمون والمتحدثون، ونريد ان نعرف نظرة الاسلام الى الروح الادمية وابن ادم، نقول ان النفس البشرية الادمية بغض النظر عن انها مسلمة او غير مسلمة، انها في الاسلام روح محترمة مصونة. اما قال الله في كتابه جل وعلا: ولقد كرمنا بني ادم، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا كلام الله تبارك وتعالى. وماذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بين النبي ان قتل رجل واحد مسلم مؤمن اعظم وافظع في الميزان عند الله من هدم الكعبة، لان تهدم الكعبة يكون هذا الفعل الشنيع الفظيع اخف وايسر واهون واسهل هناك في ميزان الله عز وجل من هدم بنيان الله الذي بناه، وهو بنيان المؤمن وازهاق روحه التي تتجلى في عالم الملك والملكوت. بل ان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يبين انه لو اشترك اهل السماوات واهل الارض في قتل مؤمن لأكبهم الله عز وجل، لأكبهم الله عز وجل على وجوههم جميعا. اين لأكبهم الله على وجوههم؟ في النار بعذابه وعقابه، لان هذا الامر شنيع ولم تبحه الشريعة الاسلامية. قالوا في غزوة من الغزوات التقى حب رسول الله وابن حبه اسامة بن زيد رضي الله عنهما الذي كان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ويضعه فوق احد فخذيه، ويضع حفيده الحسن بن علي وفاطمة على الفخذ الثاني ويضحكهما ويلاطفهما. كبر اسامة بن زيد فخاض معركة من المعارك، فاذا به يلتقي برجل كافر مشرك عنيد، يتبارزان، يتفوق اسامة بن زيد على صاحبه، يهم بقتله، فيلجأ المشرك الى نخلة او جدار او حائط يستعيذ به، ولكن يهم اسامة بان يتفوق عليه ثانية، فيعلن الرجل الكافر شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فظن اسامة ان الرجل قالها خوفا من سيفه، فقتله اسامة وقطع رقبته وازهق روحه. ثم انتهت المعركة بما فيها من حوادث، ورجعت الامور الى نصابها، وعاد الصحابة الى نبيهم صلى الله عليه وسلم، فعرضت عليه هذه القضية، قضية قتل اسامة بن زيد للرجل المشرك بعد ان نطق بكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم اولا: اقتلته يا اسامة؟ قال: نعم يا رسول الله. اقتلته بعد ان قالها كلمة الشهادة؟ قال: نعم يا رسول الله. قالها مستجيرا، اي خوفا من السيف. قال: قتلته يا اسامة، كيف اذا جئت يوم القيامة بلا اله الا الله؟ اشققت عن قلبه يا اسامة؟ ما دام قالها بلسانه اقرار واعتراف واذعان بانه دخل دين الاسلام، فلا يجوز لك ان تقتله ولا يحق لك، فكيف يبيح البعض لانفسهم ان يقتلوا او يزهقوا ارواح بعض المسلمين المؤمنين الامنين المطمئنين؟ ولكن هناك مسألة اخرى نريد ان نعرفها. هل الارهاب وليد هذا اليوم او هذه السنة او ربما هذا الجيل او القرن؟ نقول: لا، ان الارهاب ليس له بلد او موطن، وليس له قرن او عصر. نعم، ان الارهاب مولود من ايام ادم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اما سمعنا الله عز وجل في القرآن وهو يحكي لنا قصة ولدي آدم عليه الصلاة والسلام؟ قال الله: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال، أي الآخر الثاني، قال لأخيه: لأقتلنك. قال: انما يتقبل الله من المتقين. ثم كان ما كان من قتله لاخيه حينما قال له هذه الكلمة التي تهدده واوعده بها: لأقتلنك. هذه الكلمة ربما قضت مضجعه، ادخلت الخوف والرهبة في قلبه، فهو نوع من انواع الارهاب ضارب في غور التاريخ ايام ادم عليه الصلاة والسلام. واستمر كذلك الارهاب في كل عصر ومصر حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يذكر علماء التواريخ والسير انه تعرض لاكثر من حادثة من حوادث الارهاب والاغتيال. في مرة من المرات جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت جدار من جدر اليهود، وهو يفاوض بعضهم، واذا بهم يدبرون ويخططون، يبعثون رجلا من رجالاتهم ويأمرونه بان يحمل حجرا او صخرة ضخمة فوق السقف او الجدار حتى يلقوه فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يرسل امين الوحي جبريل فيخبر الامين الامين صلى الله عليه وسلم فيقوم من هذا المكان، وقد ابطل الله عز وجل تدبيراتهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نعم، كم من مرة تعرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم لحادثة اغتيال او قتل وهو يطوف بالكعبة، اذا برجل من المشركين اعد خنجرة بعد ان سممه، ازرق لونه من كثرة السم الموجود فيه، وجعله في جنبه او جيبه، ثم اخذ يطوف مع النبي حتى يقترب منه ويتمكن، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اخبره الله يرفع صوته للرجل وكان يسمى فضالة، ما هذا يا فضالة؟ فاعترف بعدها ثم آمن بعدها وصار من اصحاب النبي الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وما قصة الهجرة التي اجتمع الكفار فيها حول بيت النبي ليقتلوه ويضربوه ضربة رجل واحد؟ ما هذه القصة منا ببعيد؟ ثم انظر الى تاريخ الامم وتاريخ الشعوب والدول، فليس الارهاب في قتل شخص واحد فقط، قد يكون الارهاب بتخويف شخص، وربما بتخويف دولة، وربما بسحق ارواح امة من الامم. ارأيت شاتيلة وصبرا والبراجن والضواح ذبحوا الصبية وامه وفتاتها ذات الوشاح، لم يخجلوا من ذبح شيخ لو مشى في الريح طاح، او صبية كالزغب لم ينبت لهم ريش الجناح، في حين ان ديننا الاسلامي وشرعنا الحنيف الطاهر المطهر كان خلفاؤه وزعماؤه وامراؤه حينما يعقدون ألوية الجيوش ويبعثون الجنود في الغزوات او المعارك كانوا يصدرون اليهم تعليماتهم قائلين لا تقتلوا شيخا كبيرا، يعني لا يقوى على حمل السلاح، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا طفلة، لا تقطعوا شجرة. هذا الكلام كله وجمل كثيرة غيره موجودة الى الان ومسجلة في كتب التاريخ وكتب السير وكتب الدين والشريعة والفقه جميعا، عرفها من عرفها وانكرها وجحدها من انكرها. ولكن للأسف هناك ارهاب للاشخاص وللجماعات وللدول وللشعوب ولغير ذلك، وكأن الجميع يعمي عينيه ولا ينظر اللهم الا الى المسلمين، حتى صارت كلمة الارهاب كأنها علم او وصمة او بصمة، اذا ما ذكرت فانه لا يخطر ببال الناس الا امة محمد صلى الله عليه وسلم. قرنت كلمة الاسلام بالارهاب وكلمة الارهاب بالاسلام، والاسلام من ذلك كله براء براء. يا ابن الكرام الا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. نعم، انظر هناك الى الدول، من الذي دمر اهل الشرق واهل الغرب؟ من دمر العمال في نزاكي؟ من ضرب اليونان بالاتراك؟ هل المسلمون؟ لا والله. نعم، هناك ارهاب مشروع وهو حق الدفاع عن النفس، حينما كانت مصر وبعض الدول العربية محتلة او مستعمرة من قبل اهل الاحتلال واهل الاستعمار، كان المسلمون وكان العرب يدافعون عن انفسهم. هل يستطيع احد ان يصم ويصف هذا الدفاع بشائبة او بانه كذا وكذا؟ لا والله. اما قتل الابرياء فما انزل الله عز وجل به من سلطان، ما امر به الله عز وجل، وما شرعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فليفق المسلمون وليفهم المؤمنون. ولكن ربما يقول: ما هي الاسباب التي تدعو هؤلاء الناس ايا كانت جنسياتهم الى ممارسة ومزاولة هذه الانواع والاصناف من الارهاب؟ نقول: هناك اسباب كثيرة تضافرت وتعاونت والتقت واجتمعت الى ان اخرجت جيلا ليس في عقله الا ارهاب الناس وتخويف الناس وتفزيعهم وهم من الاسلام براء. اسباب كثيرة نعرض او نسوق بعضها: الجهل المتفشي، الجهل في امة محمد صلى الله عليه وسلم. ربما لا يجيء الكثيرون من امة محمد الى المسجد اللهم الا اثناء خطبة الجمعة، ولكن اين هم من الدروس ومن العلوم؟ لا يعرفونها ولا يتجهون اليها، مع ان العلم في الاسلام فرض على كل مسلم وواجب ايضا على كل مسلمة. قد يقول البعض: ولكنني ربما اذهب الى الكثير من المساجد فلا اجد علما عند بعض الائمة وعند بعض العلماء. اقول: نعم، قد نجد هذا، ولكن لماذا؟ نقول: انظر، مثال اضربه: حينما دخلت او التحقت بالكلية تعجب بعض الطلاب حينما علموا ان المجموع مرتفع، كيف تدخل هذه الكلية وانت مجموعك كذا وكذا؟ كلية الدعوة الاسلامية، اتدرون كم كانت درجات القبول فيها؟ الكلية تقبل مجموع 50.5%، في حين ان الكليات الكثيرة او الاكثر او المرموقة تقبل من 90 و80 و70 وكذا. فمن يدخل هذه الكليات ويتخرج منها كما يقال بعض الناس يقولون، واسمحوا في اللفظ وان كان مقتبس من القرآن، يقول: النطيحة وما اكل السبع، يعني الذي لا يجد المعلومات او المجموعات العالية فيخرج ضعيفا فلا يستطيع ان يثقف الناس. فمن المسؤول عن هذا؟ وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، فهذا يجب ان يتدارك. ثم نقطة اخرى: كيف نطلب من هؤلاء الشباب الذين يصيرون بعدها رجالا كبارا ومسؤولين، كيف نطالبهم بان يعرفوا امور الدين والحلال والحرام، في حين ان مادة التربية الاسلامية الذي هو دين الشعب ليست مادة اساسية؟ معظم المواد مواد اساسية تضاف للمجموع، اما الدين فهي الحيطة المائلة، نعم، او الواطية كما يقال. فهل بعد ذلك نطالب الشباب بان يكونوا قد تعلموا امور الدين وفهموا؟ لا يصلح الله عز وجل امة محمد صلى الله عليه وسلم الا بما صلح به اولها هناك، حينما صلح ابو بكر وصار اماما في الصدق، حينما صلح عمر وصار مضربا في العدل، حينما صلح عثمان واصبح مثالا في الحياء، حينما تفوق علي وصار اماما وجامعة للعلم الاسلامي بشتى علومه. فعلينا جميعا ان نفيق من سباتنا وان نعود الى ربنا وان نحب سنة نبينا وان نوجه ابناءنا واولادنا وفتياتنا وان نعرفهم امور الدين وان نلزمهم الزاما بان يتعلموا. عسى الله عز وجل ان يحفظنا، وعسى الله تبارك وتعالى ان يكرمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. ادعوا الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيا عباد الله، قد عرفنا معنى الارهاب وبعض اسباب الارهاب، وعرفنا الصورة الواضحة للدين الاسلامي وانها صورة العفو والرحمة واللين والرفق ومحاربة الارهاب. وعدم حب هذه الشريعة لترويع الآمنين. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. ليس منا خرج من ملتنا، أو ليس منا معشر المؤمنين المسلمين إيمانا كاملا قويا ثابتا راسخا. من حمل فقط، يعني من هوش أخاه بسكين أو ما شابهها، فيكون إيمانه قد نقص. نعم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل سجل في القرآن جزاء من يحارب ويقاتل ويروع ويرهب الآمنين. أما نسمع الآية المشهورة المعلومة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هل هناك شريعة أو قانون يحكم بهذه كما حكم الإسلام منذ أكثر من 14 قرنا؟ اللهم لا. ولكن يجيء البعض ويتهم الإسلام ويتهم القرآن ويصف سنة النبي بأن كل هذا إرهابي. نقول: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ولكن قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر وأعظم وأفظع وأخبث. ولو أسقيتهم عسلا مصفى، ولو أسقيتهم عسلا مصفى بماء النيل أو ماء الفرات لقالوا إنه ملح أجاج أراد لنا به إحدى الهنات. مهما قدمنا من الخير ومن المعروف ومن الإحسان ومن النور ومن الهدى والرشاد، فإنهم لن يقبلوا هذا كله، ويأبوا إلا أن يصفوا الإسلام بما هو منه براء. فعلينا أن نفيق، وعلينا أن نعلم أولادنا ونفهم أهلنا وذوينا، حتى يخرج الجيل راشدا، وحتى يكون الأولاد جميعا صالحين فاهمين. آمين آمين. ولكن بماذا هذا كله؟ نقول: بالاهتمام بالعلم الشرعي، الاهتمام بالعلم الشرعي الذي انصرف عنه الكثير الآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك. أردنا أن نحيي هذه السنة بل الفريضة، فهناك ندوة أسبوعية جعلناها يوم الثلاثاء، كل ثلاثاء من الأسبوع في ندوة عندنا أو محاضرة بين المغرب والعشاء، نستضيف عالما من علماء المسلمين الموثوقين، الموثوق فيهم أصحاب الأفكار المتوسطة لا زيادة ولا نقص، ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، يحضر والحمد لله الكثير، ولكن نريد الزيادة. هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ يجيء الشيخ أو الإمام أو العالم أو الدكتور من هؤلاء من مكان بعيد ومن منطقة نائية، عسى أن يجد المسجد هنا مكتظا، ولكن ربما يعتذر هذا ويعتذر ذاك. فعلى من يعتذر أو يتأسف عليه أن يفرغ نفسه ليشحن روحه بعلوم الدين، وليقوي قلبه بالإيمان الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تعتدل الأفكار، وحتى نشرب من المنهل الروي الصفي وهو منهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ندعو الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مصبر أيوب صبرنا، ويا مؤدب محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقه أدبنا. اللهم إن أمة حبيبك محمد قد ضعفت فقوها، وإنها قد ذلت فأعزها، وإنها قد جهلت ففهمها. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادهما بسوء وشر وكيد ومكر فاجعل ذلك راجعا اليه، وخط يا الله دائرة السوء عليه. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة ذنبا الا غفرته، ولا صعبا الا يسرته، ولا كربا الا نفسته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته. اللهم انا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأنبه إني بعد الصلاة إن شاء الله في صلاة على الغائب، وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة.